الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والارتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلن قلتم حدث بعدهم وما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، فما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفل، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي برجل تكلم ببدعة ودعا الناس إلى
دارني.
وقال ابن الأجرمي
قال أبو محمد بن عبد الرحمن الدارمي
وقال محمد بن عبد الرحمن الدارمي
لرجل
تكلم ببدعة ودعا الناس إليها
هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأبو بكر وعمر وعثمان وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلمونها؟ قال: لم يعلمونها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء
علمته أنت.
قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى، وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك عنه. فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. ولئن من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. على هذا الإشارة إلى ما تقدم ذكره من وجود الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على الوجه اللائق لعظمة الله وجلاله، وعلى ما قرره أئمة العلم في معانيها. المراد بالسلف هم الذين مضوا على الحق وسلكوا عليه، وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وإمام كل من اتبع هداه وآمن بما جاء به، وأصحابه أئمة العلم من بعدهم، لأنهم هم الذين نشروا ما علموه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من آيات الذكر الحكيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الحكم والأحكام والفقه وبيان الحلال والحرام إلى غير ذلك. وكل من اتبع أصحاب رسول الله العقيدة والشريعة فهو من السلف إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله أن يكون، وعليه درجة أئمة الخلف. والمراد بالخلف هنا أتباع السلف الذين جاءوا من بعدهم، لأن كلمة الخلف كلمة تحتمل الخلف الذين خالفوا منهج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمون خلف وأحدثوا المبتدعات في دين الله. ويطلق الخلف ويراد بهم أتباع السلف الذين ورثوا علمهم، فخلفوهم في فهم العلم الصحيح، في الفهم الصحيح للعلم وفي نشره وتقريره للناس وإبلاغه. وهذا هو مقصود المؤلف هنا في قوله فعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. قال كلهم متفقون، أي السلف والخلف، على الإقرار، الإقرار بنصوص صفات ما فيها من المعاني والإمرار لها كما جاءت، أي للمعاني التي جاءت لها ووردت بها، والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله، يعني يثبتون نصوص الصفات على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء منها ما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في السنة المطهرة. الكل من مشكات واحدة، فالقرآن وحي والسنة واحد كذلك. قال من غير تعرض لتأويله، أي لا يتعرض لتأويل نصوص الصفات بالتأويل المذموم، لأن التأويل الذي هو بيان معانيها وشرحها للناس فهذا أمر مطلوب، كما طلب منهم بيان الأحكام الفقهية في القرآن والسنة. فلا يفهم من قوله من غير تعرض لتأويله أنه لا يلتمس المعاني من نصوص الصفات، كلا، ولكن من غير تعرض لتأويل نصوص الصفات التأويل المذموم كما أولها المعطلة على اختلاف أصنافهم، وكما أولها كذلك المشبهة بالتأويل الباطل المذموم. وقوله وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهم والاهتداء بمنارهم، وهذا حق، إن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحذرنا من مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأصحابه الكرام ومن تبعهم اقتدوا بما ثبت عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة مأمورون بالاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في جميع هديه وفي جميع ما جاء به من القول والعمل الظاهر والباطن، ومأمورون باقتفاء آثار سلفهم الصالح لأنهم مشوا على هدي نبيهم وما بدلوا تبديلا. استدل المصنف على ذلك على الأمر بالاقتفاء بآثار السلف والاهتداء بمنارهم والتحذير من مخالفة ما كانوا عليه. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، وهي خطاب لجميع الناس، عليكم بسنتي أي بالطريقة التي جئت بها وأمرني الله أن أسلكها، وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين من بعدي، فإنهم اهتدوا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام حمد الله وما بدلوا تبديلا. فالاهتداء بسنتهم امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم أن الزموا سنتي وسنة الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن سبطين المرتضى. هؤلاء جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكين بما كان على نبيهم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحدود الله وفيما يتعلق بحدود العباد، عضوا عليها بالنواجد أي تلك السنة، والعض بالنواجد على الشيء عبارة عن شدة التمسك به والعناية به وفهمه الفهم الصحيح وإتباع ذلك بالعمل، بحيث أن الالتزام بالسنة لا يستقيم لأحد حتى يتبرأ من البدع المحدثات وأهلها. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الالتزام بالسنة حذر من البدع، قال وإياكم ومحدثات الأمور، والمحدثات جمع محدثة وهي ما أحدثه بعض الناس مما ليس له أصل في دين الله تبارك وتعالى، لا فيما يتعلق بباب الاعتقاد ولا في غيره. إذا صارت كل محدثة بدعة، والبدعة هي التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، فجاءت زائدة على معالم الإسلام وتعاليم الإسلام، فهي مردودة على أهلها وهم معاقبون عليها. وبقدر ما تنتشر البدع في الأرض يعظم إثم المبتدع الداعي إلى بدعته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، ولا يرد الله عملا إلا وهو لا يرضى ولا يرضى عن صاحبه. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بما جاء عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فهو مردود على صاحبه، ولا يجوز لأحد أن يتعبد به أو يرضاه لنفسه أو لغيره. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات بقوله وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار. فالبدعة أهلها متيقظون بالنار. وقوله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تتبعوا فذتك فيكم، نعم أي اتبعوا ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تتبعوا شيئا ما جاء عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فأمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع. وقوله قد كفيتم أي قد كفاكم ما جاء من الوحي فما على الناس إلا الاتباع، وأما أن يتبعوا أعمالا يتعبدون الله بها فهذا من البدع المحدثات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة من الحكم لأنها منتزعة من قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر الناس باتباع الوحي ونهوا عن اتباع ما يخالف الوحي من كتاب وسنة. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد الزاهد العابد العادل قال كلاما معناه قف حيث وقف القوم أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الذين مضوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة، فإنهم عن علم وقفوا لأنهم أخذوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ العلم عنهم العدول التابعون وأبناء التابعين أخذوا علمهم من النصوص الشرعية، فيجب على من جاء بعدهم أن يقف حيث ما وقفوا ولا يتجاوز ذلك لأنهم قدوة لمن بعدهم، وما ذلك إلا لأنهم اقتدوا بنبيهم حذو القدة بالقدة ولم يبدلوا تبديلا. وببصر نافذ كفوا أي كفوا عما لا يجوز لهم أن يقولوا به أو يعملوه، وهم أهل العلم والقدرة على بيان النصوص وكشف المعاني لأنهم تلقوا العلم الثقة عن الثقة والعالم الجليل عن العالم الجليل، وهم من فضل أحرى لو كان في الخوض في مسائل العقيدة الخوض فيها بما لا يليق لو كان جائزا لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم أحرى بالخوض في ذلك، ولكنهم لم يخوضوا فيها خوض المبتدعين وإنما وقفوا عند معانيها علما وعملا. وما حدث بعدهم مما خالف ما كانوا عليه فهو من البدع التي لا يجوز لأحد أن يعمل بها أو يدعو إليها. لذا واصل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في بيان حالهم ووصفهم قال ولقد وصفوا فقال فما أحدثه فإن قلتم حدث بعدهم
فما أحدثه إلا من خالف هديهم. لا شك كل ما جاء مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثه الرجال المخالفون فهم الذين يتحملون مسؤولية إحداث البدع، لأن السلف فلم يحدثوا شيئا وإنما اتبعوا فقط ولم يبتدعوا، امتثالا لقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبع ما أوحي إليك من ربك. ما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم أو تركها. ولقد وصفوا منه ما يشفي من التنزيل من الكتاب والسنة ما يشفي العليل ويروي الغليل، وتكلموا منه بما يكفي لطالب الحق، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، وهم الوسط أهل الوسطية الشرعية. فليحذ الذي أفحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور، ثم بين أهل التقصير لقد قصر عنهم قوم فجفوا. أهل البدع كلهم عندهم جفا، بين غلاة وبين جفاة. أهل السنة وسط بين الغلاة وبين الجفاة، كالجفاة الذين تنقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ووصفوهم بما لا يليق وأساءوا بهم الظن، فهؤلاء جفاة، كالروافض الذين أبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان وادعوا بهتانا وزورا انهم يحبون علي بن ابي طالب واهل بيته، ومحبتهم ليست شرعيه وانما هي محبه الغلاة اصحاب الفتنه. وهكذا كل من وصف اهل السنه والجماعه السلف الصالح باوصاف لا تليق بجنابهم فهو من الجفاة، كأهل البدع الذين أطلقوا على أهل السنة ألفاظا سيئة فقولهم مجسمة وقولهم حشوية وقولهم نوابط وقولهم نواصب مشبهة إلى غير ذلك، وصفوا بها السلف وأتباعهم، وهو جفا واعتدى يعاملهم الله عز وجل بما يستحقون عليه. يتجاوزهم آخرون فغلوا ضد الجفاة الغلاة، وهم الذين تجاوزوا الحد إما في الذم وإما في المدح، كالرافضة ذموا من مدحهم الله ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة، ومدحوا وغلوا غلوا فاحشا في قوم كما غلوا في علي بن أبي طالب، وانقسموا في غلوهم فيه إلى ثلاثة أقسام. طائفة غلت فألهت الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فسمى المؤلهة، قالوا إنه إله، فشد لهم أخاديد وأضرم فيها النار وقذفهم فيها شدة غضبه لله عز وجل لأنهم جعلوه شريكا مع الله. وطائفة ثم الرافضة ثم السابة، وهم الذين يتعبدون بسب أبي بكر وعمر وعثمان بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسيرا، ويطلقون على أبي بكر وعمر الزبط والطاغوت، ويطلقون عليهما صنمي قريش إلى غير ذلك من البذاءة التي بينها السلف عنهم ليخزيهم كل من جاء بعدهم، ويبين كذبهم في الادعاء بأنهم يؤمنون برسالة الإسلام، ومن فعل ذلك فهو بعيد عن الإسلام لأنه كذب القرآن الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأثنى الله عليهم ومدحهم وشرع للناس أن يثنوا عليهم دائما وأبدا ويحبوهم، والروافض أبغضوهم فجاءوا بعكس ما ثبت عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيال الصحابة الكرام، فكذبوا القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر، أو حرفا واحدا من القرآن فقد كفر. وأهل السنة والجماعة السلف الصالح الذين علموا الكتاب والسنة بقدر ما علموا وعملوا بذلك وفهموا الفهم الصحيح وسط بين الغالي والجاهل، رضا أشار المصنف إلى ذلك بقوله وإنهم أي السلف وأتباعهم وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، فليسوا بالجفاة المبطلين ولا بالغلاة المنتحلين للباطل والمؤولين لنصوص الكتاب والسنة. وقال أبو عمرو الأوزاعي وهو إمام جليل من أئمة السلف وأوعية العلم، قال رضي الله عنه عليك بآثار من سلف، والآثار جمع أثر وهو الطريق السوي، عليك بآثار من سلف أو التزم دربهم وعمل بما عملوا به، وإن رفضك الناس أي وإن خالفوك، وإن خالفك جميع الناس فعليك أن تتبع الأثر، فلا تغتر بقلة السالك، فلا يعني تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين، وإياك أي احذر آراء الرجال، والمراد بها الآراء التي تخالف نصوص الكتاب والسنة، وليس المراد بها الآراء التي فيها شرح لنصوص الكتاب والسنة واستنباط للأحكام منهما، لا، وإنما آراء الرجال التي عارضوا بها النصوص وخالفت النصوص فلا تتبعها ولا تصغي لها، وإن زخرفوه لك بالقول فلا تغتر بذلك.
رحمه الله تعالى، فقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي برجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولو يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا ما وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من لم يسعه ما وسع،
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: يعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات بما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والارتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفل، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي برجل تكلم ببدعة ودعا الناس إلى
قال أبو محمد بن عبد الرحمن الدارمي.
وقال محمد بن عبد الرحمن الدارمي
برجل
تكلم ببدعة ودعا الناس إليها
هل علمها؟
هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان
وعمر وعثمان
وعلي، أو لم يعلمونها؟ قال: لم يعلمونها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه، أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم،
هذا شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسع عنه. فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان. ولئن من بعده والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف رحمه الله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. على هذا الإشارة إلى ما تقدم ذكره من وجود الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على الوجه اللائق لعظمة الله وجلاله، وعلى ما قرره أئمة العلم في معانيها. المراد بالسلف هم الذين مضوا على الحق وسلكوا عليه، وأئمتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وإمام كل من اتبع هداه وآمن بما جاء به، وأصحابه أئمة العلم من بعدهم، لأنهم هم الذين نشروا ما علموه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من آيات الذكر الحكيم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيهما من الحكم والأحكام والفقه وبيان الحلال والحرام إلى غير ذلك. وكل من اتبع أصحاب رسول الله في العقيدة والشريعة فهو من السلف إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله أن يكون. وعليه درجة أئمة الخلف، والمراد بالخلف هنا أتباع السلف الذين جاءوا من بعدهم، لأن كلمة الخلف كلمة تحتمل الخلف الذين خالفوا منهج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمون خلف وأحدثوا المبتدعات في دين الله. ويطلق الخلف ويراد بهم أتباع السلف الذين ورثوا علمهم فخلفوهم في فهم العلم الصحيح، في الفهم الصحيح للعلم وفي نشره وتقريره للناس وإبلاغه. وهذا هو مقصود المؤلف هنا في قوله: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم. قال: كلهم متفقون، أي السلف والخلف، على الإقرار بنصوص صفات ما فيها من المعاني والإمرار لها كما جاءت، أي للمعاني التي جاءت لها ووردت بها، والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله. يعني يثبتون نصوص الصفات على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء منها ما جاء في القرآن الكريم أو ما جاء في السنة المطهرة. الكل من مشكات واحدة، فالقرآن وحي والسنة واحد كذلك. قال: من غير تعرض لتأويله، أي لا يتعرض لتأويل نصوص الصفات بالتأويل المذموم، وأما التأويل الذي هو بيان معانيها وشرحها للناس فهذا أمر مطلوب، كما طلب منهم بيان الأحكام الفقهية في القرآن والسنة. فلا يفهم من قوله من غير تعرض لتأويله أنه لا يلتمس المعاني من نفوس الصفات، كلا ولكن من غير تعرض لتأويل نفوس الصفات التأويل المذموم كما أولها المعطلة على اختلاف أصنافهم، وكما أولها كذلك المشدها بالتأويل الباطل المذموم. وقوله قد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم، والافتداء بمنارهم، وهذا حق، إن الله عز وجل أمرنا بالاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، وقوله ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وحذرنا من مخالفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما في قوله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأصحابه الكرام ومن تبعهم اقتدوا بما ثبت عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة مأمورون بالاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام في جميع هديه وفي جميع ما جاء به من القول والعمل الظاهر والباطن، ومأمورون باقتفاء آثار سلفهم الصالح لأنهم مشوا على هدي نبيهم وما بدلوا تبديلا. استدل المصنف على ذلك على الأمر بالاقتفاء بآثار السلف والاهتداء بمنارهم والتحذير من مخالفة ما كانوا عليه. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، وهي خطاب لجميع الناس، عليكم بسنتي أي بالطريقة التي جئت بها وأمرني الله أن أسلكها، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فإنهم اهتدوا بهدي نبيهم عليه الصلاة والسلام حمد الله، وما بدلوا تبديلا. فالاهتداء بسنتهم امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم أن ألزموا سنتي وسنة الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي بن السبتين المرتضى. هؤلاء جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم مستمسكين بما كان عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بحدود الله وفيما يتعلق بحدود العباد، عضوا عليها بالنواجذ أي تلك السنة. والعض بالنواجذ على شيء عبارة عن شدة التمسك به والعناية به وفهمه الفهم الصحيح وإتباع ذلك بالعمل، بحيث أن الالتزام بالسنة لا يستقيم لأحد حتى يتبرأ من البدع المحدثات وأهلها. وصى النبي صلى الله عليه وسلم بجانب الالتزام بالسنة حذر من البدع، قال وإياكم ومحدثات الأمور، والمحدثات جمع محدثة، وهي ما أحدثه بعض الناس مما ليس له أصل في دين الله تبارك وتعالى، لا فيما يتعلق بباب الاعتقاد ولا في غيره. إذا صارت كل محدثة بدعة، والبدعة هي التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد خلفائه، فجاءت زائدة على معالم الإسلام وتعاليم الإسلام.
فهي مردودة على أهلها وهم معاقبون عليها. وبقدر ما تنتشر البدع في الأرض يعظم إثم أن يبتدع الداعي إلى بدعته. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، ولا يرد الله عملا إلا وهو لا يرضى ولا يرضى عن صاحبه. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بما جاء عن الله وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خالف ذلك فهو مردود على صاحبه، ولا يجوز لأحد أن يتعبد به أو يرضاه لنفسه أو لغيره. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المحدثات بقوله: وكل بدعة ضلالة، وفي رواية للنساء: وكل ضلالة في النار. فالبدعة وأهلها متوعدون بالنار. وقوله: وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تتبعوا فذتك فيكم. نعم، أي اتبعوا ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تتبعوا شيئا ما جاء عن الله ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فأمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع. وقوله: قد كفيتم، أي قد كفاكم ما جاء من الوحي. فما على الناس إلا الاتباع، وأما أن يبتدعوا أعمالا يتعبدون الله بها فهذا من البدع المحدثات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة من الحكم، لأنها منتزعة من قول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر الناس باتباع الوحي ونهوا عن اتباع ما يخالف الوحي من كتاب وسنة. وقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد الزاهد العابد العادل، قال كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم الذين مضوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة، فإنهم عن علم وقفوا. لأنهم أخذوا العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ العلم عنهم العدول التابعون وأبناء التابعين، أخذوا علمهم من النصوص الشرعية. فيجب على من جاء بعدهم أن يقف حيث ما وقفوا ولا يتجاوز ذلك، لأنهم قدوة لمن بعدهم، وما ذلك إلا لأنهم اقتدوا بنبيهم حذو القلة بالقلة، ولم يبدلوا تبديلا، وببصر نافذ كفوا، أي كفوا عما لا يجوز لهم أن يقولوا به أو يعملوه، وهم أهل العلم والقدرة على بيان النصوص وكشف المعاني، لأنهم تلقوا العلم الثقة عن الثقة والعالم الجليل عن العالم الجليل، وهم بالفضل أحرى. لو كان في الخوض في مسائل العقيدة
الخوض فيها بما لا يليق لو كان جائزا لكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم أحرى بالخوض في ذلك، ولكنهم لم يخوضوا فيها خوض المبتدعين، وإنما وقفوا عند معانيها علما وعملا. وما حدث بعدهم مما خالف ما كان عليه فهو من البدع التي لا يجوز لأحد أن يعمل بها أو يدعو إليها. لذا واصل الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز في بيان حالهم ووصفهم، قال ولقد وصفوا، فقال فما أحدثه فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم. لا شك كل ما جاء مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحدثه الرجال المخالفون فهم الذين يتحملون مسؤولية إحداث البدع، وأما السلف فلم يحدثوا شيئا وإنما اتبعوا فقط ولم يبتدعوا، كفالاً لقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبع ما أوحي إليك من ربك. فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم أو تركها. ولقد وصفوا منه ما يشفي من التنزيل من الكتاب والسنة ما يشفي العليل ويروي الغليل، وتكلموا منه بما يكفي لطالب الحق، فما فوقهم محصر وما دونهم مقصر، وهم الوسط أهل الوسطية الشرعية في الوحي الذي أتاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل أمر من الأمور. ثم بين أهل التقصير، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، أهل البدع كلهم عندهم جفا، وهم بين غلاة وبين جفاة، أهل السنة وسط بين الغلاة وبين الجفاة، كالجفاة الذين تنقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم ووصفوهم بما لا يليق وأساءوا بهم الظن، فهؤلاء جفاة كالروافض الذين أبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان وادعوا بهتانا وزورا أنهم يحبون علي بن أبي طالب وأهل بيته، ومحبتهم ليست شرعية وإلا هي محبة الغلاة أصحاب الفتنة. وهكذا كل من وصف أهل السنة والجماعة السلف الصالح بأوصاف لا تليق بجنابهم فهو من الجفاة، كأهل البدع الذين أطلقوا على أهل السنة ألفاظا سيئة كقولهم مجسمة وقولهم حشوية وقولهم نوابث وقولهم نواصب مشبهة إلى غير ذلك، وصفوا بها السلف وأتباعهم وهو جفا واعتداء يعاملهم الله عز وجل بما يستحقون عليه. يتجاوزهم آخرون فغلوا ضد الجفاة الغلاة، وهم الذين تجاوزوا الحد إما في الذم وإما في المدح، كالرافضة ذموا من مدحهم الله ومدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة، ومدحوا وغلوا غلوا فاحشا في قوم كما غلوا في علي بن أبي طالب، وانقسموا في غلوه فيه في غلوهم فيه إلى ثلاثة أقسام، طائفة غلت فألهت الخليفة الراشد علي بن أبي طالب،
فسمى المؤلها قالوا انه اله فشد لهم اخاديد وابرم فيها النار وقذفهم فيها بشدة غضبه لله عز وجل لانهم جعلوه شريكا مع الله. وطائفة ثم الرافضة ثم السابة وهم الذين يتعبدون بسب ابي بكر وعمر وعثمان بقية اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا نفرًا يسيرا ويطلقون على ابي بكر وعمر الزبط والطاغوت ويطلقون عليهما صنمي قريش الى غير ذلك من البذاءة التي بينها السلف عنهم ليخزيهم كل من جاء بعدهم ويبين كذبهم في الادعاء بانهم يؤمنون برسالة الاسلام. ومن فعل ذلك فهو بعيد عن الاسلام لانه كذب القرآن. الله عز وجل قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فاكمل الله عليهم ومدحهم وشرع للناس ان يثنوا عليهم دائما وابدا ويحبوهم. والروافض ابغضوهم فجاءوا بعكس ما ثبت عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيال الصحابة الكرام فكذبوا القرآن ومن كذب القرآن فقد كفر او حرفا واحدا من القرآن فقد كفر. واهل السنة والجماعة السلف الصالح الذين علموا الكتاب والسنة بقدر ما علموا وعملوا بذلك وفهموا الفهم الصحيح وسط بين الغالي والجاهل. رضا أشار المصنف إلى ذلك بقوله وإنهم أي السلف وأتباعهم وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم فليسوا بالجفاة المبطلين ولا بالغلاة المنتحلين للباطل والمؤولين لنصوص الكتاب والسنة. وقال أبو عمرو الأوزاعي وهو إمام جليل من أئمة السلف وأوعية العلم قال رضي الله عنك عليك بآثار من سلف. والآثار جمع أثر وهو الطريق السوي. عليك بآثار من سلف أي التزم دربهم وعمل بما عملوا به وإن رفضك الناس أي إن خالفوك وإن خالفك جميع الناس فعليك أن تتبع الأثر فلا تغتر بقلة السالك فلا يعني تغتر بكثرة الهالكين ولا يضرك قلة السالكين. وإياك أي احذر آراء الرجال والمراد بها الآراء التي تخالف نصوص الكتاب والسنة وليس المراد بها الآراء التي فيها شرح لنصوص الكتاب والسنة واستنباط للأحكام منهما لا وإنما آراء الرجال التي عارضوا بها النصوص وخالفت النصوص فلا تتبعها ولا تصغي لها وإن زخرفوه لك بالقول فلا تغتر بذلك.
رجعنا ترجمة بكم بدي الكمال
في طريق بغداد اسمه الأدرمي. أدرمي بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عما جاء قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن عبد الرحمن الأجرمي رجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم، وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من لم يسعه ما وسعه،
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت، فلا وسع الله عليه. فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه.